صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث موصول حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد أخذنا في الدرس الماضي مقدمة تضمنت ترجمة مختصرة للإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، وأيضا ذكر بعض أبواب الكتاب وموضوعاته. نبدأ إن شاء الله اليوم في قراءة أصل هذا الكتاب. وبالنسبة للطبعات يعني الأمر في ذلك يعني سهل، لو كنت تقتصر على طبعة الطبعة هذه أيضا اللي هي طبعة دار الفاروق لا بأس بها في الجملة، وهي يعني أرخص من هذه بكثير، والفارق قليل جدا يعني فارق قليل جدا. تكون هذه طبعا موجودة وموجودة، ولو حصل تصحيح في بعض الألفاظ يكتب بجوارها، فمن شاء يأتي بهذه الطبعة، كان عنده قدرة يأتي بطبعة الراية ماشي، بطبعة الفاروق ماشي. نعم، ما أدري ما اطلعنا عليه، هذه الفاروق فيها تحقيق جيد، في تحقيقات جيدة، وكل من الطبعتين مقبل المخطوطات يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله عبيد الله ابن محمد ابن محمد ابن حمدان ابن بطة رحمه الله تعالى: الحمد لله المشكور على النعم بحق وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها، فالنعم منه والشكر له. هذا معنى قوله الحمد لله المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، هذا من جهة النعم. وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها، هذا عند الشكر. فأما مقام النعم فهو مقام من الله سبحانه وتعالى، وهو محض فضل الله عز وجل، فالله عز وجل هو المنعم، وما بكم من نعمة فمن الله، فالله عز وجل هو المنعم بالقليل والكثير، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والواجب تجاه النعم الشكر، وهو الموفق للشكر والمتفضل به أيضا، فالله عز وجل هو واهب النعم، والله سبحانه وتعالى هو موفق، لا يكفي، والله سبحانه وتعالى هو الموفق أيضا للشكر. فصارت النعم والشكر بمحض فضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فالله عز وجل قد ينعم ولكن لا يوفق للشكر. وكم من إنسان، بل لا إنسان إلا قد أنعم عليه من النعم ما الله سبحانه وتعالى به عليم، لكن قل الشاكر، قال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور، قل من يشكر. فالله عز وجل هو المتفضل بكل النعم، ومن النعم الشكر على هذه النعم. وإذا أنعم على عبدي وجب عليه تجاه هذه النعمة أولا أن يعترف بأن المنعم هو الله سبحانه وتعالى، وأن مسد النعم هو الله عز وجل. الأمر الثاني أن يصرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فلا يصرف النعمة إلا فيما يرضيه. فمتى ما صرف الإنسان نعمة في غير مرضاته سبحانه وتعالى لم يكن شاكرا لها، بل كان كافرا بها. فإذا أعطاك الله عز وجل نعمة العينين، نعمة اللسان، نعمة البيان، نعمة السمع، نعمة البصر، كل ذلك ينبغي الإنسان أن يصرفه في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا معنى قول ابن بطة رحمه الله تعالى: المشكور على النعم بحق ما يطول به منها، وعند شكره بحق ما وفق له من شكره عليها. فيحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، ويحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه للشكر. هناك فرق بين الحمد والشكر وبينهما عموم وخصوص، فالحمد أعم من وجه والشكر أعم من وجه. الحمد تكون أداته اللسان، والشكر تكون أداته اللسان والقلب والجوارح، فهو من هذه الجهة الشكر أعم. الشكر أعم من جهة أن الشكر تتعدد أدواته، فيكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، أما الحمد فإنما يكون باللسان. أما من جهة السبب فإن الحمد إنما يكون في مقابل النعمة وغيرها، فأنت إن أنعم الله عز وجل عليك قلت الحمد لله، وإذا ابتلاك الله سبحانه وتعالى قلت الحمد لله على كل حال، فأنت تحمد الله عز وجل على السراء والضراء. أما الشكر فإنما يكون في مقابل النعمة فقط، فمن هذا الجانب أيهما أعم، الحمد أم الشكر؟ الحمد أعم من هذه الجهة لأنه يكون في مقابل النعمة وغيرها، إنما الشكر يكون في مقابل ماذا؟ إنما يكون في مقابل النعمة فقط. إذن عندنا بين الحمد والشكر عموم وخصوص. لا خلها بعيد عندي أخي، حطه هنا أو هنا. فإذا بين الحمد وبين الشكر كما قلنا عموم وإيه وخصوص، فالله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالحمد وهو بالنعم وهو المتفضل سبحانه وتعالى بالشكر. ولهذا بعض العلماء يقول الحمد لله تحتاج إلى حمد، يعني الحمد يحتاج إلى حمد، فسبحان من جعل لك حمده ملخصا في كلمة واحدة، ملخص في كلمة واحدة مع كثرة النعم. فالواحد مثلا ما يقول يا أخواني الحمد لله على اللسان، الحمد لله على البصر، الحمد لله على السمع، الحمد لله على اليدين، الحمد لله على الأصابع، الحمد لله على الأظافر، الحمد لله على المرفقين، الحمد لله على الساعد، الحمد لله على العضل. يعني لو بقيت فقط تعدد محمد الله سبحانه وتعالى الحمد على نعمه سبحانه وتعالى في عضو واحد ما تعلمه أنت، فهذا كثير جدا، وأنت عد نعمة الله لا تحصوها. ولكن الله سبحانه وتعالى من علينا فاختصرنا ذلك، فمن قال الحمد لله وقد امتلأ قلبه بهذا الحمد فقد أدى شكر هذه النعمة عليه. فهذه معاني مهمة يا إخواني، معاني دقيقة جدا، وهي مسألة يعني أو هذا معنى دقيق، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل بالنعمة وهو المتفضل بإيه؟ وهو المتفضل بالتوفيق بالشكر، ولولاه لما وفقت للشكر. كما أنه سبحانه المتفضل عليك بالهداية للعمل، وهو المتفضل عليك بالجزاء على العمل في الجنة. ولهذا إذا تصورت هذا المعنى تصورت قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أن إلا أن يتغمدني الله سبحانه وتعالى بإيه؟ برحمة منه وفضل. يبقى احنا ندخل الجنة بفضل الله، لأن العمل الذي وفقنا الله عز وجل إليه لم يكن منا، إنما هو بمحض فضل من الله عز وجل. صحيح لأنه مبني على علم الله عز وجل باستحقاق العبد لهذا، لكن هو محض فضل وتوفيق، والله وفق وأعان سبحانه وتعالى. إذن الجنة والعمل كل ذلك من توفيق الله ومن فضل الله سبحانه وتعالى، كذلك النعمة والشكر هذا كله من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله عز وجل هو المان علينا بالإيمان وهو المان علينا بالنعيم، فله الحمد أولا وآخرا. فالنعم منه والشكر له، والمزيد في نعمه بشكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. والشكر من نعمه لا شريك له، فلا أحد أنعم عليك سواه، ولهذا يحمد ويشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه التي لا شريك له سبحانه في هذه النعم، فهو واهب العطايا المحمود على السراء والضراء، لأنه سبحانه أفعاله لحكمة، فهو إن ابتلاني بضراء أو أنعم علي بسراء فذلك كله لحكمته سبحانه وتعالى البالغة. ولهذا يجب علينا تجاه حتى الضراء وتجاه البلايا أن نفوض أمرنا إلى الله سبحانه وتعالى ونقول إن الله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن بالله أي يؤمن أن هذه المصيبة من عند الله وأن الله عز وجل إنما جعل ذلك لحكمة. ولهذا لو علمت ما في المصيبة من أجر وما في البلايا من حكم لما جزعت، إنما يجزع من يطعن في حكمة الله سبحانه وتعالى، إنما يجزع من لا يتدبر حكمة الله سبحانه وتعالى على عباده إذ يبتليهم بالسراء والضراء. ولست بأفضل من الرسل والأنبياء، فإن الله سبحانه وتعالى قد أجرى عليهم السراء والضراء والعطايا والبلايا والمنح والمحن، كل ذلك لتجري أنواع العبودية على العبد، لأن هناك عبودية لا تكون في السراء لا تكون في حال الضراء، هناك عبودية في الضراء لا تكون في حال السراء، وهناك عبودية مع الفقر لا تكون في حال الصحة، وفي الصحة لا تكون في حال الفقر. فالإنسان تجري عليه أنواع العبودية، فيعبد ربه صابرا محتسبا على الضراء، ويعبد ربه شاكرا على النعمة. ولهذا تعلمون المسألة المشهورة التي ذكرها أهل العلم، وهي أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فمقامان عظيمان، مقام الشكر مع الغنى ومقام الصبر مع الفقر. حتى تناطحا واستحق النظر من العلماء أيهما أفضل في المقامين. غني وهذا الغنى معلوم أنه قد يطغي ويبعد، فمع غناه ومع جريان الدرهم والدينار وغير ذلك إلا أنه شاكر ربه ولم ينسى حق ربه سبحانه وتعالى. فيا الله، هذا الإنسان الذي ينعم الله عز وجل عليه بنعم كثيرة فيما يتعلق بالمال ومع ذلك ما يطغى، مع أن طبيعته تميل إلى هذا، كلا إن الإنسان يطغى أرآه، يعني رأى المال استغنى عن ربه، هذه طبيعة الإنسان، لكنه كابد تلك الطبيعة وشكر الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل هذا غني فعلى ما لا يشكر، أما الفقير الذي يكابد والفقير الذي يتعرض لما تعرض من حرمان وأذى وغير ذلك، فهو مع ذلك ما يجزع، وإنما هو صابر. فما أعظم مقام الصبر مع الفقر والحاجة. ولهذا تناطح المقامان، مقام الشكر مع الغنى ومقام الصبر مع الفقر. ونقول لا أفضل من صابر إذا ابتلي بالفقر، ولا أفضل من غني إذا وهب له المال. ويبقى المقامان كل على حاله، والتفاضل بينهما إنما يكون بمقامات وأحوال لا بمجردهما، فإنه يصعب أن ترجح بين المقامات بمجردهما. ولكن تقول قد يفضل الصابر هنا، الفقير الصابر، مقام الغني الشاكر في هذا، وقد يكون في مقام آخر الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر. قال والمتفرد بالعز والعظمة والكبرياء العالم قبل وجود المعلومات، فهو سبحانه وتعالى علمه أزلي قبل وجود المعلومات، يعني قبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى خلقه، وقبل أن يوجد الله سبحانه وتعالى يعني المخلوقات، فهو عالم بهم، فعلمه سبحانه وتعالى أزلي، لم يكن فكان أبدا، وإنما علمه سبحانه وتعالى علم أزلي مع اسمه سبحانه الأول. والباقي بعد فناء الموجودات فهو الأول والآخر، هو الأول الذي ليس قبله شيء علما وصفات، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فأحاط الله عز وجل بالزمان والمكان، فالأول والآخر دليلان على الإحاطة الزمنية، والظاهر والباطن دليلان على الإحاطة المكانية. فهو سبحانه محيط بالزمان أول وآخر، ومحيط بالمكان ظاهر وباطن. المبتدئ بالنعم قبل استحقاقها، فهو سبحانه وتعالى ينعم على عباده المستحق من لا يستحق إذا أراد الله سبحانه وتعالى واقتضت حكمته ذلك. فقد ينعم الله بنعم الدنيا على كافر من أجل أن تقوم عليه الحجة، ومن أجل أن تنقطع المعذرة لتكون هذه النعم زيادة له في العذاب والنكال. ولهذا قال سبحانه: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. والمتكفل البرية بأرزاقها قبل خلقها. أحمد حمدا، لأن هذا مقتضى الرزاق، أحمد حمدا يرضيه ويزكينا لديه، وصلى الله أولى صلواته على النبي الطاهر عبده ورسوله مفتاح الرحمة وخاتم النبوة صلى الله عليه وسلم، الأول منزلة والآخر رسالة. الأول منزلة فهو أفضل الأنبياء والمرسلين، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل والأنبياء، والآخر رسالة فهو إن تأخرت رسالته إلا أنه سبقت أوليته في الفضل. الأمين فيما استودع، والصادق فيما بلغ. أما بعد، يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. لما كان موضوع الكتاب فيما يتعلق بالكلام عن أهل الأهواء والبدع، فيناسب المقام أن يبدأ بهذا الدعاء المبارك: ومن عصم من الأهواء فقد من عليه أعظم المنن. فالعصمة من الأهواء ليست سهلة، وإنما هي اجتباء خاص واصطفاء قائم على علم الله سبحانه وتعالى السابق. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنهما: ما فرحت بشيء بعد الإسلام فرحي أني لم أكن من أهل الأهواء. أعظم فرح يا إخواني أنك لست من أهل الأهواء، أعظم فرح. لكن هذا عند من يقدر، ولا شك أن من لم يقدر فإنه مغموس في الهوى. لكن من يقدر أنه ليس من أهل الأهواء؟ من كان على الصراط المستقيم، من كان على الهداية العظيمة، فإنه يحمد الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن من أهل الأهواء، يحمد الله أنه لم يكن جهميا أو صوفيا أو أشعريا أو جبريا أو إخوانيا أو تبليغيا أو حزبيا أو غير ذلك. فإن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى على العبد أنه ينتسب ويتشرف بالانتساب قولا واعتقادا وعبادة ومسلكا ودعوة ومنهجا ينتسب إلى رسول الهدى صلى الله عليه وسلم وإلى صحابة رسول الله. الشعور بأنك تنتسب إلى النبي والصحابة، وأنك ما تقول قولا قد خرج عن هذه الطائفة المنصورة الفرقة النجية، شعور بأعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليك. لكن أن يكون الإنسان خادما حزبة، خادما شيخة ما تحرك إلا بكلمته ولا برأيه، آمن بذلك أو لم يؤمن، اقتنع بذلك أو لم يقتنع، تحركه الأهواء، يترك هذا الهوى إلى هوى آخر، تتناقض أقواله، تتميع مواقفه، لا يدري الصراط الذي يسلكه، فإن ذلك وبال شديد. ولا شك أن هذا عقاب من الله سبحانه وتعالى، ولو علم الله عز وجل فيهم خيرا لأسمعهم. وكل يحسب أنه يحسن صنعا، فلا يكتشف أهل الأهواء أنهم على الأهواء، وإنما يحسب أنه أفضل العالمين وخير البرية على الإطلاق. ومن لم يكن معه فهو الكافر، فهو الكافر الضال، أما من كان معه فهو الناجي. مثلهم في ذلك مثل اليهود الذين ظنوا أنهم أولى الخلق بالجنة، وإنما يدخلون لو دخل أحدهم النار فإنما يدخل أياما معدودات، ثم من عداهم يخلفهم فيها، وإلا فهم لا يخلدون في النار. في النار. وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. رد الله عز وجل عليهم بقوله: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. رد بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم طالما أنكم أبناء الله وأحباؤه. فكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فأعظم النعم على الإطلاق أنك لست من أهل الأهواء بعد الإسلام، وهذه الهداية الخاصة في الإسلام. وإلا الإسلام ينتسب إليه فرق كثيرة، فالجامية تنتسب إلى الإسلام، والقدرية تنتسب إلى الإسلام، والصوفية تنتسب إلى الإسلام. ولكن أعظم ما يكون الهداية في الإسلام، الهداية في الإسلام، الهداية في الصراط، أنك توفق لإسلام السنة. كما قال البربهري في أول قراءة في كتاب الماتع شرح السنة، قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة، وأن السنة هي الله أكبر. الله أكبر. فما هو الإسلام الذي يفرح الإنسان بالانتساب إليه؟ إسلام السنة، الإسلام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أعظم النعم، أنك لست من أهل الأهواء. ولهذا قال العلماء إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في بدعة. أن تقتصد في سنة وتكون على الصراط خير من أن تجتهد وأنت مبتدع. فمن يرضى أن يكون كالخوارج ولو كان معه عبادة الخوارج، من صلاة تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومن صيام تحقرون صيامكم إلى صيامهم، ومن قراءة تحقرون قراءتكم إلى قراءة، من يحب ذلك؟ لا أحد يحب، لا أحد يحب ذلك أن يكون من الخوارج مع هذه العبادة العظيمة في الصورة. لكن الإنسان إذا اقتصد في السنة وإذا اقتصد في المنهاج يعني ولو مع حسن المنهاج، لو كان مقتصدا في الطاعة والعبادة يأتي بالواجبات والسنن المؤكدات، وليس عنده إكثار، مثلا ليس عنده النفقة في بناء المساجد وكذا، وليس عنده مثل ما عند غيره، لكنه مع ذلك على السبيل والسنة، هذا أعظم ما يكون من فضل الله سبحانه وتعالى عليه. فلهذا قال عصمنا الله إياكم من غلبة الأهواء. وما الأهواء يا أخي؟ ومشحنة الآراء. أي الأهواء والآراء؟ إن لم تكن الجبرية والصوفية والأشعرة والقدرية والإخوانية والتبليغية والجهادية والتكفيرية والحزبية، إذا لم تكن هذه الأهواء فما الأهواء؟ طيب بالله عليكم ما الأهواء؟ لكنهم لا يشعرون بذلك ولا يحسون بذلك، بل يكون الواحد مغمسا في الباطل ومع ذلك ما يشعر بهذا للأسف الشديد، بل يظن أنك على الضلال وتأتي له بالكتاب والسنة ومع ذلك يظن أنه على الضلال وعلى الانحراف. فإذا لم تكن هذه الأهواء فما الأهواء؟ ما الأهواء؟ إذا لم تكن هذه الأهواء فما الأهواء؟ إذا لم تكن الأهواء، من ضل في الأسماء والصفات، من ضل في القدر، من ضل في الصحابة، من ضل في الأسماء والأحكام، فكفر المسلمين بغير بينة وأخذ شطرا من النصوص وترك شطرا. إن لم تكن هذه الأهواء فما الأهواء؟ فمن كان منضما إلى جماعة أو فرقة غير الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فاعلموا أنه من أهل الأهواء، مهما طالت لحيته ومهما قصر ثوبه ومهما طال عمره في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن تجتمع السنة مع الحزبية أبدا، لا يمكن تجتمع السنة مع الخروج على السلطان، لا يمكن تجتمع السنة مع شطر النصوص، لا يمكن تجتمع السنة مع بغض أهل السنة، لا يمكن تجتمع السنة مع التمييع مع أهل الباطل، لا يمكن تجتمع السنة مع جلب منهج أصحاب الجحيم، لا يمكن تجتمع السنة أبدا مع هذا، لأنه لو حلت السنة لنفرت البدعة. أما أقول أنا على سنة وبدعة، أنا مع أهل السنة ومع أهل الهواء، أنا لا علاقة لي بكل هذا، فلا يمكن أن يكون هذا سنة أبدا، هذا مستحيل أن يكون هذا سنة. فأهل الأهواء يا إخواني معروفون ولهم علامات، ولهذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى يعظمون السنة أيام تعظيم، ويحذرون من أهل الأهواء ويحذرون منهم ومن مجالستهم. لو عندك رجل في حجم الحسن بن صالح لجلس الجميع تحت ركبتيه، تحت قدميه، وأثنوا ركبتين عنده، ولكن السلف ما قبلوه، لأن شرط السلف شرط صعب، كما قال البربهري رحمه الله تعالى: وليكون الرجل من أهل السنة إلا إذا اجتمع فيه خصال السنة كلها. لا من يقول بأن الرجل لا يخرج من السنة إلا إذا كان على منهج فرقة من فرق الضلال، إذا كان على منهجها كاملا وعلى أصولها الأصول كاملة أو غالبها. من الذي قال ذلك؟ من الذي قال ذلك من أهل العلم؟ يعني لا تكون خارجيا إلا إذا كنت تكفر بالكبيرة، وإلا إذا كنت تخرج على السلطان الجائر بكذا، وإلا إذا كنت تنكر الرؤية، يعني تعال إلى جميع أصول الخوارج فلا تكون خارجيا إلا بهذا، تعال إلى المعتزلة لا بد أن تكون مؤمنا بأصولهم الخمسة، أما إذا كان عندك أصل من هذه الأصول الخمسة لا، لست مبتدعا، إنما أنت على السنة. لابد أن يجتمع فيك خصال أهل البدع، خصال هذه الفرقة وأصول هذه الفرقة أو غالب أصول هذه الفرقة. من الذي قال ذلك؟ ما الذي كان في الحسن بن صالح؟ أكان قدريا أم جبريا؟ أكان محرفا في الأسماء والصفات؟ أكان منكرا للرؤية؟ ماذا كان عند الحسن بن صالح؟ لقد كان يرى الخروج على أمراء زمانه إن كانوا جوارة أو ظالمين، مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا، ومع ذلك لم يبالي به السلف الصالح، بل قال بعضهم لو لم يولد الحسن بن صالح لكان خيرا له. ولكنهم لا يعقلون ولا يعقلون أنهم لا يعقلون، ويجهلون أنهم لا يجهلون. حتى قال بعضهم لما قيل له فلان رد عليك، قال والله هذا الحقيقة تأصيل جيد وكذا، لكن يعني هو حاد في الرد، يعني في حيدة في الرد، يعني حيدة أي حيدة؟ أنت تقول بأنه لا يكون مبتدعا إلا إذا جمع أصول فرقة، ونحن نطالبك نقول هات هذا من كلام السلف، أي حيدة؟ أنت تقول بأن الخروج مسألة خلافية، ونحن نقول هات من كتب السلف ما يدل على أن الخروج مسألة خلافية. أنت تقول ابن حزم ينقض الإجماع، نقول هات من كتب السلف ما يدل على أن الواحدة كابن حزم أو غيره إذا جاء بعد الإجماع بيوم واحد ينقض الإجماع، أي حيدة؟ أنت تقول للأحزاب مسألة خلافية، نحن نقول لك الأحزاب مسألة أصولية إجماعية، وهات من كتب السلف ما يدل على ذلك. أربعة، مسائل عديدة، فهي حيدة إذن؟ إنما هذه خيبة، مش حيدة، خيبة عن حيدتين، هذه خيبة مش حيدة، هذه خيبة وليس تام بحيدة. الحيدة يعني إيه؟ يعني هو يكلمك في هذه المسألة وتتكلم مسألة تانية خالص خارج الموضوع، لكن أنا أدعي هذا، أنت تدعي هذا، ونقول لك ونطالبك بأن تثبت هذا، فأي حيدة؟ أي حيدة؟ يعني أنت جئت من كتب أهل السنة والجماعة، من كتب السلف، بأن الخروج مسألة خلافية ثم حدنا، بأن الأحزاب مسألة خلافية ثم حدنا، بأن الإجماع ينتقد بهذا بكلام حزم ثم حدنا، بأن قول الصحابة وفعل الصحابي يخالف، إذا خالف قول النبي صلى الله عليه وسلم نقدم قول الصحابة ونعتبره قولا معتبرا في مسألة ثم حدنا، أي حيدة هذه؟ أي حيدة هذه؟ فهذا هو ضلال مبين وهوى مستطير. ولهذا شوف يا أخي سبحان الله، كما ذكرت لكم كثيرا يا إخواني، الهوى يحجب فعلا من الهداية، وقل، قلت لكم من قبل، قل من يرجع من أهل الأهواء، ووالله لولا 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 ما يكلف أو ما يكون في أعناق السنة والجماعة من وجوب البيان وبلاغ دين الله عز وجل لما نصح مبتدع، ولما وجهت الأمة يعني لهذا، ولما وجه الإنسان الرد على مبتدع، لأنه صعب يرجع أصلا، لكن هو يقوم بحق البيان وبحق النصح لله ولرسول ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وكما قلت لكم الحديث التاريخ يحدثنا من الذي رجع من أهل الأهواء، من الذي رجع من أهل الأهواء، من رجع؟ الحلاج ولا واصل بن عطاء ولا عمرو بن عبيد ولا ابن فارض ولا ابن سبعين ولا هات كده؟ ما زال التاريخ يحدثنا عن أبي الحسن الأشعري، كما قلت لكم ما زال التاريخ يحدثنا عن أبي الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري رجع وترك. فقلة بل نضر هؤلاء، نضر لماذا يا أخواني؟ لأنهم لا ينظرون بعين الحق ولا ينظرون بعين الإنصاف، وكل يعجب برأيه، ومهما تأتي له من كتاب وسنة فإنه يعمى عن ذلك، لا يتأثر بنصوص ولا يتأثر بفهم السلف. أي حيدة وأنت تطالب بكتب السلف؟ أي حيدة؟ سبحان الله العظيم، أي حيدة وأنت تطالب بكتب السلف بفهم السلف؟ ألست سلفيا تدعي؟ هذا عنوان السلفي أن تحدث من كتاب. فعصمنا الله وإياكم من أهل الأهواء، وعصمنا الله وإياكم أن نكون منهم. لهذا قال يا إخواني عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء. يكفي أنك محصور في زاوية دقيقة لا تساوي سنتيمترات أن هذا القول قولك، فإن كنت على الحق فارفع قولك هذا إلى السلف. أنت محصور، مدحور في سنتيمترات، يدك مغلولة إلى عقلك، لا تستطيع أن تتحرك من سنتيمترات. يطالبك الصغير والكبير، إن قال لك الطالب هات من كتب السلف، قلت ليس باللازم كتب السلف، يعني لازم كتب السلف. وإن قال لك الكبير دلل على كلامك فإنك مفتر على السلف، تقول هذه حيدة وأنا أقول لك بملء فيا هذه خيبة وليست هذه حيدة، هذه خيبة وليست الخيبة خيبتك بل خيبتك وخيبة من معك. وهذه أبرز علامات أهل الأهواء. لو حدثت الجهمية من كتاب وسنة بفهم السلف ما كانوا جهمي، ولو حدثت المعتزلة من كتاب وسنة بفهم السلف ما كانوا معتزلة، ولو حدثت الصوفية من كتاب وسنة بفهم السلف ما كانوا صوفية، إنما كل هؤلاء قد انحرفوا. وإن استدلوا بكتاب أو سنة أو شيء من ذلك لكن بفهمهم هم. فأخبرني ما الفارق بينك وأتباعك وبين الجهمية والصوفية والمعتزلة وغير ذلك في باب الاستدلال؟ ما الفارق بينك وبينهم؟ إنما ضللهم كم في أنهم لم يرفعوا فهمهم لفهم السلف، وأنت ضللك كم أنك لم ترفع فهمك إلى فهم السلف. فما الفارق؟ فما الفارق؟ حتى هم قد يستدلون بالآية من كتاب الله ومن سنة رسول. الخوارج استدلوا بالقرآن، والمعتزل استدلوا بالقرآن، والجبرية استدلوا بالقرآن، وأنت استدللت بالرد على القرآن حينما تقول الأحزاب ذكرها الله بالمدح في القرآن، فقال ألا إن حزب الله هم المفلحون. ويأبى الله عز وجل إلا أن ينطقكم بتلك الكلمات حتى تتبين الضحالة العلمية ويتبين الهوى من أوسع أبوابه. هل مدح الله عز وجل الأحزاب في القرآن؟ الأحزاب في القرآن مدح الله الأحزاب في القرآن؟ نعم. وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء. نصرة الخطأ، يا الله، أعاذنا الله وإياكم من نصرة الخطأ. كيف يستقيم لسان داعية وكيف يستقيم منهجه وهو يعلم أنه على الخطأ والضلال، ثم مع ذلك يرفع رأسه بتلك الكلمات ناصرا الخطأ، ينصر الخطأ؟ كيف هذا؟ تنصر الخطأ؟ كيف تنصر الخطأ؟ هو خطأ، تب إلى الله وارجع إليه. إن نصرة الخطأ من العامي جريمة، فكيف من ينتسب إلى العلم؟ فكيف من ينتسب إلى العلم؟ ويقول بأنني طلبت من الشيخ أن أجلس معه وأن يسجل هذا اللقاء، والحقيقة لكنت في أول أمر كنت أرفض ذلك بتاتا، لأنه لا يجوز أن أجلس مع أهل الأهواء، وثانيا لأن الكلام وصله فليبين الخطأ فيه. ولكنني في النهاية تراجعت وما زلت رحيما، تراجعت مؤخرا وقلت أجلس لكن بشرط، ألا وهو أن يقرأ 100 كتاب في السنة، فإذا قرأ 100 كتاب وقد لخص ما فيها بعد ذلك نجلس إن شاء الله. فنحن الآن موافقون بفضل الله بإذن. تراجعنا، نعمل إيه؟ يلا نتراجع. تراجعنا عن هذا الشرط وهو مجانبة أهل وعدم الجلوس معهم، ونقول الآن لا ضير أن نجلس، لكن بعد أن يقرأ 100 كتاب وأرى تلخيص 100 كتاب بنفسي بعد ذلك نقرأ إن شاء الله. لأن القلب لا يستطيع حضور السنة ولا فهم السنة إلا إذا طالع، فإن طالع 100 كتاب يرجى إن شاء الله خير بعد ذلك، يمكن أن نتناقش بعد هذا. أما أن تتناقش أنت قال الله قال الرسول وهو قال عقلي قال رأيي قال كذا قال كذا، هذا ما يمكن أبدا يكون، مع عدم الحاجة إلى ذلك. أنت لست محتاجا إلى أن تجلس مع فلان أو علان أصلا. فلان يقول كلاما إن كان بطلا نرد عليه، هو ليه الكلام يعني؟ ليه الجلوس؟ لكن على كل أيضا من باب التنزل نقول ما في إشكال، لو أنه يقرأ 100 كتاب ويلخص 100 كتاب من السنة، يمر على اعتقاد البخاري اعتقاد مسلم، يمر على كذا، يشوف الأسئلة اللي احنا وجهناها إليه، يرفع فهمه إلى كتب السلف، يجيب أن الإجماع ينخرق بالكلام ابن حزم من كتب السلف، يجيب أن الأحزاب مسألة خلافية عند السلف ومسألة معصرة محسة زي التبرع بالدم. والله ما أدري يا أخوان، والله ما أدري، سبحان الله، زي التبرع بالدم، الأحزاب زي التبرع بالدم، الأصول زي مسألة فرعية يختلف العلماء عنها، الأصول الاجتماع، التحذير من الحزبية، ما من كتاب سلفي إلا بعد إفراد الله بالتوحيد يأتي بالاجتماع، صارت زي التبرع بالدم، زي نقل الأعضاء. ولهذا أخواني ما تعجبون مني لما أقول 100 كتاب من كتب السنة، وأرجو لا يعجب مني إذا وصلوا هذا الكلام، ما يعجب 100 كتاب. طيب خلاص يبقى. قال وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجرنا وإياكم من غير الزمان وزخاريف الشيطان، فإن الزمان يتغير ويتقلب، وإن الفتن لتموج بالناس موج البحر، ولا يخلو زمان يا أخوان من الفتن أبدا، ما يخلو زمان من الفتن. قضية القضية الكبرى أصلا هي قضية أهل الأهواء وأهل الباطل مع أهل الحق، ما في قضية أعظم من هذه القضية. وهذه القضية دائما التي يؤزز بها الشيطان. الشيطان ما يفرح بالمعاصي فرحه بالبدع وانحراف الناس عن السبيل والسنة. لأقعدن لهم إيه؟ صراطك المستقيم، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ويصد الناس عن الصراط المستقيم. نعم، قد كثر المغترون بتمويهاتها وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها. تباهوا بهذا والله، تباهوا. نحن القواد الأمة، نحن الآن بفضل من الله ونعمة بدأ فجر الإسلام من جديد، فجر الإسلام مع الدستور، الحمد لله بدأ فجر الإسلام وعالت رايته يوم أن أوجبنا على الناس أن يقولوا للدستور نعم. قل نعم لهذا الدستور، قل نعم لسيادة الشعب، قل نعم لحرية الفكر والاعتقاد والفن والإبداع، قل نعم للديمقراطية في أول مادة، قل نعم للعقوبات التي لا يجرمها إلا القانون ليست الشريعة، فالشريعة ليست مرجعا في التجريم والعقوبات. قل نعم لحكم القانون في العقوبات، فما شهد به القانون أنه عقوبة هو عقوبة وإلا فلا. قل نعم للمواطنة القائمة على التسوية بين جميع أفراد المجتمع، لا باعتبار جنس ولا باعتبار لغة ولا باعتبار دين، ولا باعتبار دين، إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، والديمقراطية تقول لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية، فالكل تحت أصل المواطنة ومبدأ المواطنة واحد، الحقوق واحدة، الحقوق واحدة، حتى من يتولى الرئاسة ومن يتولى الوزارة فلا يلزم في ذلك الإسلام ولا يلزم في ذلك الذكورية، حتى الذكورية ما تلزم في ذلك، فسواء كان مسلما أو نصرانيا، وسواء كانت نصرانية أو كانت مسلمة، فالكل أمام القانون سواء، وعليه فقولوا لهذا الدستور نعم، بل من لم يقل نعم فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار، فقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. صدقت يا ابن بطة حين قلت فتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، وهذه من أعظم العقوبة، أن الإنسان يتباهى بالضلالة ويتباهى بالغواية ويتباهى بالانحراف. فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، أي من التفرق والتشرذم وترك ما أنزله الله عز وجل على أنبيائهم ومرسليهم، وحل الذي حذرناه نبينا صلى الله عليه وسلم. فلقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة وأن هذه الحزبية إنما هي محض جاهلية ونتن. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ وإننا نعجب من أقوام قد يخرجون بعض الأوقات يحذرون من الحزبية، يحذرون الحزبية، ولن يكون يحذرون من الحزبية إذا رسب الحزب، وهم يؤيدون الحزبية، يؤيدون الحزبية في مرحلة ما ويقولون نؤيد حزب كذا، ثم إذا انفشل الحزب بعد ذلك أو وقع خطأ قال إننا نحذر من الحزبية، ولم يذكر الله عز وجل إلا حزبين فقط، حزب أهل الجنة وكذا، وحزب أصحاب الإيه، وحزب أصحاب السعير. فإن الحكم عنده على الحزبية إنما هو حكم بمجرد ماذا؟ بمجرد فشل وبمجرد نجاح، ويتخذ مواقفه باعتبار الفشل والنجاح لا باعتبار الأصل الشرعي الذي جاء بتحذيره، ولو أنه حصل تألق لهؤلاء الحزبيين فإنه من عقوبات الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل إذا عاقب قوما استدرجهم فعند كل مخالفة يحدث لهم نعمة حتى لا ينتبه هذا الزائغ إلى عقوبة الله تبارك وتعالى. يقول: وحل الذي حضرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف. أول حاجة ذكرها ابن بطة رحمه الله تعالى، أول حاجة ذكرها في باب التحذيرات، قال إيه؟ وحل الذي حضرناه نبينا صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وكل حزب بما لديهم فرحون، وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام والسنة، ونزعت حلية الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء، وانكشف الغطاء وبرح الخفاء، فعبدت الأهواء واستعملت الآراء. يا سلام، رحمه الله رحمة واسعة. عبدت الأهواء واستعملت الآراء وردت النصوص وعوقب الإجماع ونحرت السنة وعوقب متبع سلف الأمة، فصار قولهم منكرا، وصار منهجهم مضطهدا، وصار حقهم باطلا، وصار معروفهم منكرا، وصاروا شرذمة قليلين قد اسودت قلوبهم بعدما بيضت، وقد انحرفت اتجاهاتهم بعدما بينت، فإنهم لا يتركون صغيرا ولا كبيرا إلا تبعوه وقالوا فيه ما قالوه، فهم آثمون إذ يتبعون السادة ويتتبعون الأشراف ما لهم ولهم. فليدع هؤلاء الشرذمة كل أحد يقول قوله وينتهج منهجه ويبين للناس فكره، ولو كان صوفيا فإن الصوفية يحبون الله ورسوله ولا يريدون دخول النار، لا يريدون دخول النار، فما لك وللصوفية، ما لك ولهم، قوم لا يحبون دخول النار تتتبعهم. فعبدت الأهواء واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها. إيه ده؟ سبحان الله، وكأنما يتحدث في عصر ليس عصر ابن بطة، عصر الأئمة، عصر العلماء، عصر الجهابذة. ومن لو طالع ابن بطة عصرنا، لو طالع ابن بطة عصرنا. وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها. وحينما تراجع شرح السنة البربهاري هات كده فقرة رقم، تجد فيها وصف البربهاري وهو في المئة الثالثة، الثالثة وبدء الرابعة، انظر إلى وصف البربهاري لعصره وعلى وصفه قد انطمست معالم الحق وخفيت السنة وانتشرت البدعة ورفعت أعلامها واشتد في الحرب وطيسها، وتقول نفسك سبحان الله، هذه العصور شك فيها العلماء الغربة، الغربة شك فيها العلماء الغربة، شكيت الغربة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا زال الدين يتناقص والشيطان يعمل في الناس عمله، وسلف الأمة يشتكون الغربة. وإلا فقد جاء في صحيح البخاري أن أسماء رضي الله عنها قالت لأنس: أطابت نفوسكم أن تحثوا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طابت نفوسكم يا أنس؟ فقال أنس رضي الله عنه: أجل، ووالله ما إن فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا، حتى أنكرنا قلوبنا. ما هي القلوب التي كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد اشتكى أبو الدرداء وقد اشتكى أنس. أبو الدرداء حتى بكى، وأنس حتى بكى، والحسن البصري حتى بكى، والأوزاعي، وتسلسل حديث الغربة، فكل يقول فماذا لو رأى زمننا، فماذا لو رأى زمننا، وماذا لو رأى هؤلاء زماننا، ماذا كانوا يقولون؟ ابن بطة يصف ماذا؟ يصف عصرا فيه الأئمة حيثما وجهت وجهك يمينا أو شمالا، شرقا أو غربا، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة فأضغمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمتي بأقبح الخلف. سبحان الله، تركد على المحجة البيضاء ليلها كنهارها في مسألة واحدة قرابة 200 حديث وأثر، في مسألة، في مسألة الخروج هذه قرابة 200 حديث وأثر، ده غير الإجماعات، ده غير كتب السنة، ده غير اعتقاد الأئمة، ومع ذلك أنت مجرم باعتقادك. يا سبحان الله، أي مسألة يا إخواني توفر لها من أدلة ما توفر لأصول أهل السنة والجماعة، ومع ذلك أنت المجرم، أنت المضطهد، أنت الذي تحيد عن موضع النزال. عجيب هذا، عجيب. وعظمت البلية واشتدت الرزية، وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، ورفعت رؤوسهم واستغلوا سذاجة الناس وعواطف العوام، وانتشرت البدع ومات الورع. به ابن بطة رحمه الله تعالى ليس حسا اشترى، ولكن إذا بدأ كلمته بفضل المنعم على عباده بالنعم، وبفضل الواهب لعباده الشكر، فإن أعظم النعم الحس بالسنة، وأن تسري في كيانك وأن تشعر بها. فأئمة السنة الذين تألقوا في هذا الباب إنما هم فعلا قوم تكلموا بحس ونبض وكيان، وصارت السنة في عروقهم حتى صاروا بها يفكرون ولها يوالون وعليها يعادون، بها يعطون ويمنعون، يوالون ويعادون، يحبون ويبغضون، لها حياتهم، فهي الحياة الحقيقية. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نورا يمشي به في الناس، إن لم يكن نور الكتاب والسنة بفهمي، بفهمي مليون مرة، بفهم، بفهمي أنا، بفهمك أنت، بفهم السلف، كيف أتعرف عليه؟ كتب السلف، كتب السلف، بحس السلف. فهؤلاء القوم وهذا الحمل الذي تحمله أحمد، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، الدارقطني، أئمة أعلام يا أخواني، والله ما أذن الله، سبحانك يا رب، يا سبحان الله، ما رفع الله قدر صاحب هوى. أي كتاب من كتب السنة تقرأه لجهمي أو صوفي أو أشعري، أي كتاب من كتب الحديث تقرأه لوحيد من هؤلاء، وفيهم العلماء والحفظة والحفاظ، ولكن عند رفع القدر ما يرفع الله إلا قدر السنة. يعني ترمذي شيخ عقيدته سلفية 100%، آه 100%، وأبو داود والنساء وابن ماجه والدارقطني وأحمد، عقائد، ولله الحمد. فما يرفع الله عز وجل ذكر أحد في الأنام إلا بهذا الباب. فلما تأتي أنت إلى حس ابن بطة وتفتح كتاب البربهاري وترى حس البربهاري وتقرأ محنة أحمد وترى حس أحمد، وتفتح كتب السنة وترى حس الأئمة، تشعر يا أخواني، تشعر يا أخواني أن هذه لم تكن يعني آثارا مكتوبة بأحرف وكلمات وعبارات وسطور وصفحات، إنما سطرت بكامل المحبة للمنهج. ولهذا والوا عليه وعادوا. فلا تلم يا أخي الثوري لما يدخل على الحسن يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق. ما تلم يا أخي يونس بن عبيد لما علم أن ولده خرج إلى عمرو بن عبيد فقال تعالى والله لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إلي من أن تلقاه برأي أحد من أهل الهوى. لا تلم يا أخي، لا تلم يا أخي أحمد لما قاطع ابن معين مع أنه ما ابتدع، لكن كان ينبغي أن يكون مقاما أحمد ينتظره منه. ما تلوم أحمد فليس بالمتشدد، ما تلومه، ما تلوم أئمة السلف لما عاشوا هذا الكيان. ولكن والله أعجب يا أخواني، أعجب من أناس سبحان الله يسمعون مثل هذه الكلمات والعبارات من أئمة السلف وهو على حال، ما تغير، ما تغير، ما أكل ومشرب وملبس ونوم كله كويس وكذا، ما يعطي ولا يمنع ولا يوالي ولا يعادي ولا يتكلم ولا يشعر بنبض السنة ولا يشعر ولا تشعر الأمة فيه بنبض السنة، بليد بارد، مع أنه لو انتهك عرضه لكان أسدا ولما راعى أخوة ولا جيرة ولا وطنية ولا عروبة. أما المنهج فللمنهج رب يحميه. فلهذا ابن بطة حينما يسطر هذه الكلمات ما يسطره أخواني ببرود أبدا، ما يسطره ببرود. شوف حتى يصل البرود إلى بعضهم قائلا منين جابوا كلمة منهج ديت، يعني حتى كلمة المنهج كمان صارت كلمة المنهج، حتى كلمة المنهج صارت قاصرة على بعض الناس. حتى منين كانوا كلمة المنهج؟ ولما تكون بلدته فيها الصوفية والإخوانية والأشاعرة وجميع صنوف العصاة والمنحرفين، ما يكلف نفسه أن يذهب إلى أحد ينصحه ولا إلى مسجد يقول لا هذا مسجد يجيء الإخوان، أغلقوا المسجد في وجه الإخوان، أغلقوا المسجد في وجه الأشاعرة، أغلقوا المنهج في وجه الصوفية في بلدانهم الصوفية، المساجد التي فيها مليئة بالقبور، ما يكلفونه. حتى إذا جاء رجل السنة حملوا أنفسهم لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. لابد أخرجوا هؤلاء من قريتكم إنهم ناس يتسننون، لأن هؤلاء يذكرون بنا ويذكرون بانحرافنا، نريد بلدا لا يشوش علينا أحد فيها، سرقوا طلابنا وأخذوا فلذات أكبادنا، أنفقنا كثيرا سنوات طوالا وأخذ هؤلاء بدون نفقة ولا مال ولا شيء مجانا. نقول وهل ملكتم القلوب؟ لقد أنفقتم مالا نعم، وجمعتم هؤلاء معكم نعم، لكن القلوب بيد رب العالمين سبحانه. أفإن بصر الله عز وجل طالب علم بحق يبقى؟ ما يبقى، ما يبقى. قال رحمه الله وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون وانتشرت البدع ومات الورع. مات الورع، تناقض في الفتوى، مات الورع، بتر في النصوص، مات الورع، فتركت كتب السلف وهدكت سجف المشاينة يعني المعايب، وشهر سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هينا وحدهم لينا. وهذا ما يكون إلا إذا سكت أهل الحق، فإنه يحتد سيف أهل البدع. وذاك حتى كان أمر الأمة مجتمعا، والقلوب متآلفة، والأئمة عادلة، والسلطان قاهرة، والحق ظاهرة. فانقلبت الأعيان وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب وخولف الكتاب، حزب الأحزاب وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل النفاق إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس، نعق إبليس بأوليائه نعقة، فاستجابوا له من كل ناحية، وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وأحزابا، أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. سبحان الله، جاء اليوم على المنصة الواحدة يقف المدعي السلفية والإخواني والجهادي والتكفيري، كل يقف على منصة واحدة. أفيكون هذا حقا؟ أبدا. أفيكون بس منظر هذا فقط، أفيكون هذا حقا؟ أبدا. أفيكون هذا؟ من قبل كان المسلم والنصراني والعلماني كل، لأن قضية واحدة. اليوم لما تفرقت شيئا ما تفرقت إلى معسكرين، معسكر أهل الأهواء 72 فرقة، ومعسكر أهل الفجور والمعاصي. فما من معصية إلا ارتكبت. نسأل الله العافية. وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية، فألبسوا شيعا وميزوا قطعا، وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة، فإن الله وإن إليه راجعون، وما ذاك إلا عقوبة أصابت القوم عند تركهم أمر الله، وصدفهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله. يا سلام يا سلام. ثاني، ولله عز وجل عقوبات في خلقه، عقوبات. أتدرون يا أخواني ما أعظم عقوبة؟ ما تنتظر يا أخواني صيحة ولا رجفة ولا غرق ولا زلازل؟ أعظم العقوبات الاستدراج بالنعم، الاستدراج بالنعم أعظم عقوبة. يفتح لك بعد ما كنت أنت إن كلمت أمين شرطة تبروزها في بيتك وتقول أنا جلست مع الأمن واتفقت مع الأمن وعملت مع الأمن، حينما تكون الآن أنت من علية القوم يسمع قولك إن تكلمت، تفتح لك القنوات إذا تحدثت، فتظن أن ذلك من فتح الله. وإن الله إذا حب عبدا نادى جبريل، إن الله يحبه من فأحبه فيحبه جبريل، ثم نادى فرسان، ثم يوضع له القبول في الأرض. فهذا من وضع القبول في الأرض. قبول عند مين؟ عند أهل القبول وهم أهل السنة والجماعة، ليس معك واحد منهم، إنما عند الرعاع الذين هم أتباع إبليس قبل أن يكونوا أتباعك، أتباع إبليس الذين هم مع كل من ينعق وكل من ينحرف، هم مع الكرة تارة ومع العري تارة ومع الدين تارة ومع الفسق تارة ومع البدع تارة، هم أتباع الصوفية وهم أتباع الأشاعرة وهم أتباع الشيعة وهم أتباع كل ناعق. إنما المعتبر يوضع له القبول في الأرض، إنما المعتبر في هؤلاء من الذين ينشرون، هم الميزان، ميزان الحق والصدق، هم أهل السنة والجماعة. فانظر مقامك عند أهل السنة، إن وضع لك القبول بين أهل السنة ولو كانوا رجلين فذاك هو القبول الذي جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل له القبول في الأرض. وأما القبول بالاعتبار العام فهذا ليس ولا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا للرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا البعض يقول هؤلاء أهل الأهواء كثرة، أنا أقول لا، قلة، كثرة بماذا؟ بمن لا يزن كثرة، إنما الكثرة بأهل الحق، حينئذ يكون فعلا تكون الكثرة، الكثرة حين تكون كثرتك أهل حق. فلو بلد في 10,000 3 على السنة وسائر الناس على البدعة والهوى، فمن الأكثر يا إخواني؟ الأكثر الثلاثة، لأن الثلاثة دول هم الذين يعتبروا فيهم العدد. أما هؤلاء ما يزنون شيئا، ما يزنون شيئا، ولو نزن بهذه الكثرة فلا شك أن إبليس أكثر الخلق أتباعا. ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله. الله الله أكبر، عقوبات. فأشعلت نيران البدع في الدين وبدل دين النبي صلى الله عليه وسلم، وصارت السنة بدعة والبدعة سنة، وقام كل رجل بقوله في الأمة فاتبعه أقوام، وهكذا. فما نشأت بدعة التجهم إلا برجل، ولا الاعتزال إلا برجل، ولا التشيع إلا برجل، وسبحان الله. فأشعلت نيران البدع في الدين وصاروا إلى سبيل المخالفين، فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار. طيب نقف عند الآثار حتى يعني يأتي الإخوة بالكتب ونكمل بعد العشاء إن شاء الله.